بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نستأنف دروس التعليقات على متن الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ أبا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
ومن الناس من يتخذ من دون
ومن وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
أحسنت. الآية الأولى وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، علقنا عليها في آخر الدرس الماضي. وخلاصة هذا التعليق أن قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي شركاء يحبونهم كحب الله، فيها قولان للمفسرين. القول الأول أن المعنى يحب المشركون آلهتهم كما يحبون الله، فلهم محبة، أثبت لهم محبة لله، لكن يحبون المشركين كما يحبون الله، فهم مشركون في المحبة. القول الثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، أي كحب المؤمنين لله. فكأن المعنى الثاني أن المشركين ليس عندهم حب لله عز وجل. أيهما أرجح؟ الأول، أن المشركين يحبون أندادهم كما يحبون الله، لكن أشركوا في المحبة. قال تعالى بعد ذلك: والذين آمنوا أشد حبا لله. على ضوء هذين القولين للمفسرين أيضا فيهما قولان. القول الأول: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، أي أن محبة المؤمنين لله خالصة، ومحبة المشركين قد ذهب أندادهم بقسط منها فأشركوا. القول الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم. أي القولين أرجح؟ الأول هو الأرجح. الأول هو الأرجح، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، من محبة المشركين لأندادهم. والذي تقرر عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يحب ويحب، فالمؤمنون يحبون الله، وأيضا الله يحب المؤمنين ويحب المتقين، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. أهل السنة يثبتون المحبة من الطرفين، الجهمية المعطلة أنكروا المحبة من الطرفين وقالوا إن الله لا يحب ولا يحب. بعض المتكلمين من الأشعرية وغيرهم، وخاصة من يميل منهم إلى التصوف، أثبت إحدى المحبتين، فقال إن الله يحب، فأثبت محبة المؤمن لله وأن الله عز وجل يحبه المؤمنون. أما محبة الله للمؤمنين فنفاها وأولها، وقال معنى أن الله يحب المؤمن مؤولة، إما بنفس النعمة وإما مؤولة بإرادة النعمة. هذا هو المشهور عنهم في تأويل المحبة والرحمة والغضب وغيرها، خذوها قاعدة، إما أن تتأول بنفس المخلوق فيقولك غضب الله العذاب، رحمة الله النعمة نفسها، أو يتأولونها بالإرادة فيقولون إرادة الانتقام، إرادة الإنعام بالنسبة للمحبة أو الرحمة. والمحبة لله عز وجل هي من أعظم أعمال القلوب، لأن سير العباد إلى الله عز وجل في حياتهم كلها، في طاعاتهم وقرباتهم وفي اجتنابهم لما حرم الله عز وجل، بل وفي حبهم للرسل وللطاعات وللمؤمنين، إنما أصلها ومنبعها محبتهم لربهم سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يخلصون هذه المحبة لله ولا يشركون فيها أحدا كائنا من كان، حتى محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل نابعة من محبة الله عز وجل، هي من لوازم محبة الله. ومن ثم فكل محبة إنما ترجع إلى الأصل الأول وهو محبة الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وهذا معروف، فالله عز وجل لم يتخذ ولدا، لا بنات ولا عيسى ولا عزير ولا غيره مما يقوله المشركون، والله عز وجل يتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولم يكن له شريك في الملك. الشريك يحتاج إليه من أراد المعونة، يحتاج إليه غير المتفرد بالسلطان والملك، أما الله عز وجل فهو المتفرد، فليس له شريك في ملكه. ولم يكن له ولي من الذل. من هو الولي؟ هو الحليف الذي يحالف. وما معنى من الذل؟ أي الحاجة إلى النصرة، لأن الذي يحتاج إلى من ينصره هو ذليل ومهين، فالله عز وجل له الكمال سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى كامل في أسمائه وصفاته، منزه عن خلقه. كذلك أيضا الآية التي تليها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهذا لبيان تفرده سبحانه وتعالى بالكمال والعظمة بخلاف المخلوقين، فالمخلوقون مملوكون مربوبون مخلوقون، كمالهم بالأولاد يحتاجون إلى المعين والشريك في حياتهم، أما رب العالمين فهو الكامل. تفضل يا شيخ.
وقوله
طبعا الآية التي قبلها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دالة على هذا المعنى، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله، تسبيح المخلوقات لله عز وجل هو تسبيح عام، فكل المخلوقات تسبح لله عز وجل. اختلف العلماء في معنى التسبيح على قولين، القول الأول أنه على ظاهره لكن كل بحسبه، فالسماوات والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والطير والوحوش وكل شيء، فهو يسبح بحمد الله عز وجل، لكن تسبيحه لا يلزم أن يكون مثل تسبيح المخلوقين، لكن هذه المخلوقات تسبح، وليس هناك غرابة في أن يكون في الجمادات أو الطير أو نحو ذلك تسبيح، وهذا التسبيح نقول عنه حقيقي لكنه بحسب هذه المخلوقات، فكانت الجبال تؤوب مع داود، يا جبال أوبي معه والطير، فكانت تؤوب وترجع مع داود عليه الصلاة والسلام حين يذكر الله عز وجل ويسبحه. كذلك أيضا تكلم الحصى والحجر، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. القول الثاني أن المقصود بالتسبيح هو تسبيح بلسان الحال لا بلسان المقال، أي أن الإنسان إذا رآها سبح الله، يعني بلسان الحال تذكر من يراها فيسبح الله عز وجل، فإذا رأى السماء قال سبحان الذي خلقها، إذا رأى الجبال قال سبحان الذي أوجدها، إذا رأى الطير أو الحيوان أو سبحان الذي خلقه. وهذا القول الثاني مرجوح، والقول الصحيح الذي عليه جماهير المفسرين هو القول الأول. نعم يا شيخ.
وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
نعم، هذا تنزيه الله كالآيات السابقة، تنزيه الله عز وجل عن الولد والوالد والشبيه والنظير والند، لكن في هذه الآية جمع بين أمرين، تقرير الربوبية وتقرير الألوهية. بعض المفسرين فسرها بالربوبية، وقد يكون بعضهم قصرها على الألوهية. الصواب أنه في هذه الآية قرر الربوبية والألوهية. قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، تقرير للربوبية وتقرير للألوهية. بعد ذلك إذا لذهب، أي أنه لو فرض أن مع الله خالقا أو معه ولد أو معه شريك لكان لابد من أحد ثلاثة أمور، إما أن يذهب كل إله بما خلق، يذهب بخلقه وسلطانه، ما دام هذا خالق وهذا خالق، هذا ملك وهذا ملك، فكل سيذهب بملكه، هذه الحالة الأولى. وإما أن يطلب بعضهم العلو على بعض، هذه الحالة الثانية، أن يعلو بعضهم على بعض حتى يغلب الكبير منهم، ولهذا قال ولعلى بعضهم على على بعض كما هو حال أهل الدنيا. هذان احتمالان منصوصان مذكوران في الآية، بقي الاحتمال الثالث، هل هو مذكور في الآية؟ لم يذكر نصا، وإنما هو مدلول الآية من أولها إلى آخرها، وهو أن يكونوا كلهم تحت قهر إله وملك واحد يتصرف فيهم. هذا تقرير الربوبية. فيترتب عليه ما هو؟ تقرير الألوهية. لو كان هناك إله يعبد مع الله عز وجل لفسدت السماوات والأرض، ولا لم يكن للناس فيها حياة، ولا صعبت بل فسدت الحياة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فتبين بهذا بطلان وجود خالق مع الله، وهذا يستلزم بطلان وجود إله مع الله يستحق أن يعبد. يعني لا يتقول لو كان هناك من يستحق أن يعبد مع الله ما استقامت الحياة أبدا. ولهذا قال في نهاية سبحان الله عما يشركون. فكما أنه لا يمكن أن يكون لهذا العالم إلا خالق واحد وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا لا يمكن أن يكون لهذا العالم من يستحق أن يعبد إلا الله. طيب والمعبودات الموجودة؟ قال هذه لا تستحق أن تعبد، هذه معبودات باطلة. إذن لا تستقيم الحياة إلا بألوهية الواحد الديان سبحانه وتعالى. هنا نتيجة هذه الآية ما هو المشاهد؟ المشاهد في الكون ما هو؟ فيه ملوك متنازعون، فيه بعضهم يعلو على بعض؟ لا، المشاهد انتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد. وهذا من أدل الدلائل على أن خالقه واحد، فهذا كما يقول بعض العلماء تمانع في الفعل والإيجاد. واستحقاق الرب للألوهية وحده لا شريك له تمانع في العبودية والألوهية. فالخلاصة كما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان، يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. تفضل يا شيخ.
فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
أحسن. لا تضربوا لله الأمثال، الله لا يضرب له المثل لأنه لا يقاس بخلقه. وضرب المثل معناه اعتبار الشيء بنظيره بشبيهه. الله عز وجل نهى أن تضرب له الأمثال لأنه لا يقاس بخلقه أبدا. وأهل البدع هم الذين قاسوا الله عز وجل بخلقه، فصاروا يتكلمون في مسائل تتعلق بالله سبحانه وتعالى ويقيسون الله سبحانه وتعالى بخلقه. فإذا قيل الله له سمع قالوا وسمع المخلوق صفته كذا وكذا وكذا، فيقيسون الله بخلقه فيقعون في التشبيه، ومن ثم يلجؤون إلى التأويل والتعطيل. وهكذا في باب القدر، وهكذا في باب الثواب والعقاب، الله عز وجل لا يقاس بخلقه في الأمور كلها، وإنما الذي يستخدم في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى. قياس الأولى ذكرناه سابقا نعيده: كل كمال ثبت لمخلوق للمخلوق لا نقص فيه، لابد من هذا القيد، لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله عز وجل أولى به. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر الآية: قل إنما حرم من ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذه هي المحرمات: الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الإثم، والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أن تشركوا بالله بغير دليل، وقطعا لا يوجد دليل على الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا هو الشاهد: حرم الله عز وجل أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. وأعظم القول على الله عز وجل بلا علم الشرك به، أعظم القول على الله بلا علم أن يتكلم الإنسان في أسمائه وصفاته بغير دليل وبغير علم، فهذا كله من القول على الله بلا علم، ويدخل فيه القول على الله عز وجل في أحكامه وحلاله وحرامه ونحو ذلك. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: رتبت هذه الأشياء المحرمات في هذه الآية بالأشد فالأشد: الفواحش، الإثم، أعلى البغي، أن تشركوا بالله، وختمها بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأوردوا سؤالا: هل القول على الله بغير علم أعظم تحريما من الشرك بالله عز وجل؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى بأن القول على الله عز وجل أعظم، ومن أعظم القول على الله عز وجل الإشراك به، فيدخل فيه الإشراك به، فعظم لعمومه لأنه يدخل فيه الإشراك وما يقاربه، فكل من أشرك مع الله فهو قائل على الله بغير علم، ومن دعا إلى الشرك فهو قائل على الله بغير علم، وكذلك أيضا من تكلم في مسائل الغيب في أسماء الله وصفاته ودينه وأحكامه فهو أيضا قائل على الله بغير علم، فلذلك أخر لعظمه. تفضل يا شيخ. يمكن بعض النسخ أحيانا إلا لا أشرنا إليها، أشرنا إليها، نعم نعم أشرنا إليها، نعم نعم. التأويل إيش؟ هذا التأويل، الأسئلة ربما تكون في غير الدرس، لكن التأويل، التأويل درجات، التأويل درجات، والكلام حول التأويل إن شاء الله تعالى سيأتي، لكن نقول باختصار: التأويل الذي جاء به الكتاب والسنة هذا ليس هو ممنوعا، وهذا نوعان: التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، فهذه نكلها علم الله إلى الله سبحانه وتعالى. التأويل الفاسد الباطل درجتان: تأويل هو بدعة وضلالة مثل تأويل بعض المتكلمين لبعض الصفات، الثاني تأويل هو كفر مثل تأويل الباطنية وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية. فمن التأويل ما هو كفر والعياذ بالله. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليك. وقوله: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله:
أحسنت. أولا من باب التنبيه، في بعض النسخ الواسطية مثل ما قرأ أخوكم، وفي بعضها قال الرحمن على العرش استوى. هذه الآية الأولى، ثم قال ثم استوى على العرش في ستة مواضع، أي في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. وهذا هو الصواب، الثاني هو الصواب، لأن في الاستواء وردت صيغتان: الأولى الرحمن على العرش استوى، فهذه في طه فقط. الثانية ثم استوى على العرش، هذه جاءت في سياق الآيات كما قرأ أخوك في ستة مواضع من كتاب الله عز وجل. والشاهد هنا إثبات صفة الاستواء لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وصفة الاستواء وصفة العلو كما سيأتي بعد قليل يثبتهما أهل السنة والجماعة قاطبة، وأولهما كافة أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة وأكثر الأشعرية والماتريدية، فهؤلاء أول علو الله عز وجل كما سيأتي، وأول صفة الاستواء. والاستواء يثبته أهل السنة والجماعة ويقررونه ويفسرونه بمعنى على وارتفع وصعد، ويقررون أن الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. والفرق بينه وبين العلو أن الاستواء صفة فعل، وأيضا الاستواء خاص، فهو على العرش هو صفة فعل وهو خاص، فالله استوى على العرش، وأيضا دليله الخبر. أما العلو فهو عام، علو الله على جميع خلقه، وأيضا علو الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة كما سيأتي. ويجمعهما دلالة كل من العلو والاستواء على علو الله عز وجل وفوقيته فوق خلقه. الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم أولوا هذه الآيات بتأويل مشهور، فقالوا معنى استوى استولى، الرحمن على العرش استوى أي استولى، ثم استوى على العرش أي ثم استولى على العرش. ويحتجون ببيت قيل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. استوى بشر يعني ملك العراق. أهل السنة والجماعة وأئمة الإسلام رحمهم الله تعالى يردون هذا، يردون هذا بوجوه. الوجه الأول أنه مخالف لصريح القرآن، وأيضا مخالف لما عرف من معنى الاستواء في لغة العرب. فالكل يعلم أنه إذا جاء الاستواء معدى بعلى مثل قوله الرحمن على العرش استوى، فإنه بمعنى العلو والارتفاع بلا ريب. ثانيا نقول الاستواء جاء على ضربين، مطلق ومقيد. مطلق كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، فهذا معناه كمل وتم، يعني كمل في شبابه ورجولته، كمل وتم، ليس بمعنى على وارتفع، وإنما بمعنى كمل وتم في خلقه. القسم الثاني أن يجيء مقيدا، وهذا يأتي على ثلاثة أنواع. الأول أن يقيد بإلى، كقوله تعالى في أوائل سورة البقرة ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ثم استوى إلى السماء، طبعا جاء في سورة المؤمن وفي سورة البقرة. ثم استوى إلى السماء فقضاهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها. فعدي بإلى، والتعدية بإلى دالة أيضا على العلو والارتفاع بالإجماع، حتى عند من فسر استوى بمعنى قصد فإنه لا يمكن أن يكون فهمه أن هذا يمنع العلو لله سبحانه وتعالى، وهذا لا بد من الانتباه له، لأن بعض الناس لما يقرأ تفسير الآية ثم استوى إلى السماء يعني قصد، فيظن أن هذا التفسير لا يقتضي العلو. نقول لا، استوى إلى السماء قصدها عاليا عليها، فقوله تعالى ثم استوى إلى المعدى بإلى يدل على العلو والارتفاع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعدى بعلى كما جاء في الآيات السابقة، الرحمن على العرش استوى، فهذه دالة على العلو قطعا وعلى الارتفاع قطعا بدون أي خلاف إلا خلاف أهل البدع. الحالة الثالثة إذا قرن بواوي مع التي تعدي إلى المفعول معه، ويذكر العلماء في النحو لها مثال في قولهم استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فهذه واو المعية، واو المعية. خلاصة هذه الأحوال أن الآيات التي جاءت في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل، ستة منها يقول الله فيها ثم استوى على العرش، وواحدة منها يقول فيها الرحمن على العرش استوى، كلها جاءت مقيدة بعلى التي تدل على العلو والارتفاع. ثم نقول ثالثا تأويلها باستولى تلزم عليه لوازم باطلة. اللازم الأول أن الله عز وجل لم يكن مستوليا على العرش ثم استولى عليه، وهذا من أوضح الدلالات على بطلان هذا القول، لأن ثم للتراخي. ثانيا من اللوازم الباطلة أن هناك من يغالب الله، لأن ثم استوى بمعنى استولى لا تكون إلا بعد مغالبة. ثالثا من اللوازم الباطلة أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى وملك، فإن هذا يجوز أن نقول إن الله استوى على الجبل واستوى على الأرض واستوى على الشجر، لأنه مستول عليها. فهل يقول هذا عاقل؟ لا يقوله عاقل، لأنهم يريدون قضية الملك، أنه استوى على يعني ملك على العرش، استولى وملك. فنقول لهم إذن ما الفرق بين العرش وبين غيره؟ إذا كان معنى استوى ملك فنقول أيضا استوى على الجبل واستوى على الأرض واستوى على الشجر واستوى على السفينة، تعالى الله عن ذلك كل علوا كبيرا. أما بيت الشعر فلا يعرف قائله ولا يوجد في الدواوين، وقد يكون من اختراع بعض المتكلمين، ولهذا من نسب إليه فلا يوجد في ديوانه. أيضا نقول لو أخذنا بقولهم، هل يقول عاقل في قوله تعالى واستوت على الجودي سفينة نوح، واستوت على الجودي، هل يقول عاقل إن المعنى استولت على الجودي؟ انتبهوا، هذا دليل من خارج سياق الآيات لكن في نفس معاني الاستواء. فدل بهذا على أن الله عز وجل نثبت له الاستواء كما يليق بجلاله وعظمته ولا يجوز تأويله، ونقر بأن العرش هو سقف المخلوقات والله فوقه، فهو أي الاستواء دال على علو الله على خلقه. نعم يا شيخ.
وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
هذه مختارات من الأدلة على إثبات علو الله عز وجل على خلقه، ونحن سبق أن قلنا لكم إن العلو يثبته كافة أهل السنة ويجمعون عليه، وخالف فيه كافة أهل البدع فلم يثبتوا علو الله على خلقه. وشيخ الإسلام هنا أورد بعض الأدلة، وسيأتي عند ذكر الأحاديث أيضا ذكر بعض الأحاديث، لكن إثبات علو الله عز وجل تجاوزت أدلته من الكتاب والسنة ونحوهما أكثر من 1000 دليل، أكثر من 1000 دليل في الكتاب والسنة دالة على علو الله عز وجل على خلقه، وأدلته من القرآن لا تحصى، وأدلته من السنة كثيرة، كما أنه دل عليه الإجماع، فأجمع المسلمون وأجمع الصحابة وأجمع أهل الصدر الأول على إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وكذلك أيضا دل عليه العقل الصحيح، لأنه لا بد من البينونة بين الخالق والمخلوق. الله لما خلق الخلق هل خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته؟ القول بأنهم داخل ذاته باطل، إذن خلقهم خارج ذاته، خارج ذاته إما أن يكون عاليا أو غير عال عليهم أو غير عال عليهم، الدليل العقلي يقطع بأن الله لابد أن يكون عاليا عليه. ودليل علو الله عز وجل مبني على أصل عند أهل السنة والجماعة، وهو البينونة بين الخالق والمخلوق، لأن الذين نفوا علو الله نقضوا هذه البينونة. إيش معنى البينونة؟ البينونة أن تفصل بين الخالق والمخلوق. في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الذين انحرفوا في مسألة إثبات علو الله عز وجل نقضوا هذه البينونة. كيف؟ الذين أولوا العلو وأنكروه من المعتزلة والأشعرية والماتريدية ونحوهم ماذا يقولون؟ ها؟ يقولون إن الله في كل مكان. إذا قلت لهم إن الله في السماء، الله على العرش استوى، قالك لا تقل هذا، الله في كل مكان. ما معنى هذا؟ معناه الحلول والعياذ بالله، معناها أن الله حال في خلقه، مقتضى عدم البينونة بين الله وبين خلقه. بعض متفلسفة المتكلمين من الأشعرية وغيرهم قال كلاما لا يقوله عاقل، قال إننا نقول إن الله لا داعي داخل العالم ولا خارج العالم، لا داخل العالم ولا خارج العالم، فشبهوه بالممتنعات المستحيلات. ليه؟ إما يكون الله داخل العالم أو خارج العالم. ليه؟ لأن الله موجود والمخلوق موجود، الله موجود والعالم موجود، فإما يكون أحدهما داخلا في الآخر أو يكون أحدهما منفصلا عن الآخر. فإن قال قائل الله في كل مكان معناها الله داخل العالم، وهذا لون من الحلول والعياذ بالله. حتى أن بعض السلف لما ناقش بعض هؤلاء في مقالتهم الفاسدة إن الله في كل مكان سأله سؤالا محرجا وقال له: هل الله، يا من تقول إن الله في كل مكان، هل الله في الحشوش وأماكن قضاء الحاجة؟ تعالى الله عن ذلك فأحرج. لأنه إن قال نعم بناء على عموم القاعدة فقد قال على الله قولا عظيما، وإن قال لا انتقض مذهبه، معناها الله في مكان دون مكان، وهو يقول لا تقل الله على العرش لأنك تقول الله في مكان دون مكان، فإذا قال لا انتقض مذهبه. أما المقالة الأخرى التي تقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه فهذه أشبه بمقالات الباطنية الفلسفية التي تقول بالمتناقضات، فهي شبيهة بمن يقول إن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، وسلب النقيضين كالجمع بين النقيضين إنما هو من المستحيلات. فبدل أن يثبتوا وجود الله وأن يثبتوا له وجودا حقيقيا عظيما يليق بجلاله وعظمته جعلوه من ضمن المستحيلات، وهذه عاقبة الضلال والانحراف عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا يدل على علو الله عز وجل بعد دلالة العقل الفطرة، فالله فطر جميع المخلوقات على أن تطلب ربها في العلو، حتى لو أن الإنسان عاش يتلقى المذهب المعتزلي أو الأشعري في إنكار علو الله 60 سنة أو 70 سنة لا بد أن تأتي فطرته وتقول تطلب ربك في العلو، لأن الله عز وجل فطر الإنسان على أنه حين يطلب ربه أين يطلبه؟ يمين، شمال، أمام، خلف، تحت، تعالى الله عن ذلك كل علو كبيرة، يطلب ربه في العلو، هذه هي الفطرة. ومن هنا جرت حادثتان يذكرهما الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حادثتان في هذا الباب مهمتان جدا. إحداهما لأبي المعالي الجويني أحد أئمة الأشاعرة الكبار، أحد الأساتذة، صاحب كتاب الإرشاد و له كتب ويعتبر أحد عمد المذهب الأشعري، كان يخطب في خطبة الجمعة ويقرر مذهب الأشاعرة ويقول كان الله ولا مكان والآن على ما كان إلى آخره. فكان من الحاضرين أبو العالى الهمداني، والقصة صحيحة. فلما انتهى من كلامه قال له يا إمام دعنا من قولك هذا، ما هذا الشيء الذي يجده كل إنسان ما طلب ربه إلا وطلبه في العلو؟ قال فبكى الجويني ونزل من المنبر وهو يقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، لأنه أجابه بجواب لا أحد يشك فيه أن الإنسان مفطور على طلب رب. شيخ الإسلام يحكي قصة لأحد كبار الأشاعرة في عهده، يقول جاء إلي في حاجة والناس من حولي وجلس ينتظر حتى أفرغ له، يقول فشغلت بالناس حتى طال عليه المقام فضجر، أصابه الضجر من طول المقام. يقول وفجأة ألمحه وإذا به ينتفض ويرفع وجهه وبصره إلى السماء ويقول يا الله. يقول فالتفت إليه وابتسمت له وقلت له ما هذا؟ هو يعرف أنه أشعري، يقرر مذهب الأشاعرة، ما هذا؟ أراك موحدا، أراك مقرا بالعلو. قال فبكى وبكى حتى استقام على منهاج أهل السنة وصار من خلص أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية دلالتها صريحة، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إلى أين؟ لما رفع بعيسى إلى السماء، إلى الله عز وجل. ولهذا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أين؟ عرج به إلى الله عز وجل ليلة المعراج. كذلك أيضا عيسى. أما أن يبطل دلالة هذه الآية على علو الله عز وجل ويقال الرفعة هنا الشرف والمكانة، هذا يخالف سياق الآية، إني متوفيك ورافعك إلي. وفي الآية الثانية بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه، إذن إلى السماء، إلى الله عز وجل. الآية الثالثة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إذن الكلم الطيب يصعد إلى الله والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وهذا فيه دلالة على أن الكلمة والكلام والنيات يحتاج إلى إيش؟ إلى عمل. فالعمل الصالح من عمل قلب وعمل جوارح يرفعه إلى الله عز وجل، ومعلوم أن الأعمال ترفع إلى رب العالمين والله عز وجل في العلو. قصة فرعون المنكر لوجود الله الذي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، لما أرسل الله إليه موسى وهارون أرسلوا يبطلون دعواه الألوهية ويدلونه ويأمرونه بأن يعبد الله وحده لا شريك له الذي في السماء، هكذا جاءت الأنبياء. فقال فرعون مستكبرا منكرا مكذبا يا هامان وزيره ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم قال وإني لأظنه كاذبا ما في إله أنا ربكم الأعلى. هذه الآية أنا والله أعجب أشد العجب من بعض المتكلمين الذين قالوا الذي يثبت العلو فرعوني. انظروا كيف والعياذ بالله الهوى يجعل الدليل منكوسا. يقولون أي واحد يثبت الله هذا فرعوني، ما الدليل؟ قال فرعون هو الذي يريد أن يصعد إلى الله في السماء، ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إلهي موسى، فأنت شبيه بفرعون إذا قلت إن الله في السماء. الله أكبر على هذا التأويل الفاسد، الله أكبر. فرعون ماذا يقصد؟ ما هو سياق القصة؟ فرعون يكذب موسى، فرعون ينكر وجود الله، فرعون يبطل ما ادعاه موسى ودعاء فرعون وفرعون وهامان وغيرهم إلى الله عز وجل الذي في السماء. فلما أراد فرعون أن ينكر ما جاء به موسى قال إيش؟ انتبهوا للسياق، ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله من؟ إله موسى. الموسى إلهه فين؟ إله موسى فين؟ في السماء. ثم قال وإني لا أظنه كاذبا، لأنه يعلم أنه لا يستطيع ابني صرح ولا مسكين يتجاوز. فدل هذا على أن إله موسى الذي جاء به موسى ويدعو إليه ويأمر فرعون بعبادته وحده لا شريك له أنه في السماء. فأراد فرعون أن يبطل وجود الله وأن يبطل علو الله فقال هذا الكلام المفضوح، ابن لي صرحا لعلي أطلع والآية الأخرى أبلغ السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. فتبين بهذا أن هذه الآية دالة على علو الله، وأن الذي ينكر علو الله هو الأقرب والأشبه بإيش؟ بفرعون في مسألة العلو. طبعا لا نشبهه في إنكار وجود الله ولا نشبهه في دعوى فرعون أنه ربهم الأعلى، وإنما في هذه المسألة التي معنا الذي ينكر العلو هو أقرب إلى مذهب فرعون. أما الذي هو أقرب إلى مذهب موسى بل هو مع موسى فيما جاء به وجاءت به رسول الله فهو الذي يقول إن الله فوق السماوات. وإنك يا فرعون كذاب عاجز عن أن تصل إلى أدنى السماوات فضلا عن أن تصل إلى ما وراء ذلك. الآية الأخيرة قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور وتموج، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا من العذاب فستعلمون كيف نذير. الشاهد قوله من في السماء، أأمنتم من في السماء وهو الله عز وجل. معنى الآية العلماء لهم فيها قولان، أحدهما أن المقصود بالسماء العلو والمعنى أأمنتم من في العلو، وفي هذه الحالة نقول سياق الآية يدل على العلو المطلق لأنها خبر عن الله فيكون المقصود بالسماء العلو المطلق. وإذا قلنا في سياق آخر نزل المطر من السماء فالمقصود من العلو اللي هو إيش؟ العلو النسبي وهو السحاب. انتبهوا معي إليه، السماء كل ما علا فهو سماء، وفي هذه الحالة حسب السياق إذا قلت السقف في السماء، الطيارة في السماء، السحاب في السماء، القمر في السماء، الشمس في السماء، العرش في السماء، كلهم بحسبه. وإذا قلت الله في السماء فهو بحسبه، أي فوق المخلوقات، له العلو المطلق. الثاني أن يكون معنى في قوله في السماء بمعنى على، أي أأمنتم من على السماء، وفي تنوب عن على في اللغة العربية، بل جاءت في كتاب الله عز وجل. قل سيروا في الأرض فامشوا في مناكبها، في داخل الأرض ولا على الأرض؟ على الأرض. قال تعالى عن فرعون لما أراد عذاب السحرة: ولأصلبنكم في جذوع النخل، المعنى على جذوع النخل، لأنه لن يحفر داخل النخل ويدخلهم فيها، وإنما سيصلبهم أو سيصلبهم عليها. وهذه الآيات وغيرها كثير تدل على إثبات علو الله. نعم يا شيخ.
وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم الله بما عملوا يوم القيامة
ثم
ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
أحسن. هذه الآيات في المعية جاءت بعد إثبات العلو والاستواء، جاءت بعد إثبات العلو والاستواء، وأن الله على العرش استوى فوق العالم عال على خلقه. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الآيات التي تدل على معية الله عز وجل لخلقه. وهنا مسائل: المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. الآيتان الأوليان آية سورة الحديد وآية سورة المجادلة، هذه في المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم في الآية الأولى، والثانية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخره. الآيات التي بعدها من قوله لا تحزن إن الله معنا إلا إلى قوله والله مع الصابرين، هذه هي آيات في المعية الخاصة. ما الفرق بينهما؟ نقول: المعية العامة هي التي تدل على إحاطة علمه بالعباد وقدرته عليهم ومجازاته لهم بأعمالهم. كثير من العلماء يسميها معية العلم، معهم بعلمه. المعية الخاصة هي التي تدل مع علم الله المحيط به وقدرته، تدل على العناية بمن تعلقت به، بمن تعلقت به تلك المعية، وأن الله معه أو معهم بحفظه وكلاءته وتوفيقه وتثبيته لهم. كيف نعرف الفرق بينهما؟ سياق الآيات. كيف نفرق بين المعية والخاصة العامة؟ سياق الآيات. فإن كان المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على مراقبة الله فالمعية عامة، وإن كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه وقد رتب المعية على الاتصاف بالأوصاف الحميدة مثل المتقين الصابرين الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص أو نحوها، فتكون المعية خاصة وهي الأغلب والأكثر في القرآن. يعني أيهما أكثر، المعية العامة أو الخاصة؟ الأكثر في القرآن المعية الخاصة، يعني الأكثر ورودا. غالب المعية الخاصة تكون مقيدة بشخص أو أشخاص ونحوه، وهي صفة فعلية. المعية العامة صفة ذاتية عامة، كما أن الله على العرش استوى لا يخفى عليه من عباده شيء، عامة لا يخرج من ذلك شيء. الخاصة متعلقة بأشخاص أو بشخص، وهي صفة فعل، بمعنى أن الله ينصر هذا، يؤيد هذا، يحب هذا، مع الصابرين، معكما أسمع وأرى، إلى آخره. مسألة أخرى، بعض أهل البدع والتأويل يقول إذا قلتم معهم بعلم هذا تأويل، فنقول لا، ليس هذا من التأويل، وإنما هذا من التفسير الصحيح للمعية. لماذا؟ لأن المعية لا تقتضي المخالطة، لأن هو سيقول لك أنت تقول إن الله على العرش استوى وتقول معهم، فستؤول وتقول لا، ليس معهم بذاته، لا بد تؤول هذا، تؤول هذا الفهم وتنفيه وتقول لا، معيته بعلمه. فنقول هذا لو أن المعية دلت على المخالطة لقلنا هذه تتعارض مع العلو ومع الاستواء فنحتاج إلى تأويل. أما إذا كان سياق الآيات لا يدل على المخالطة فلا حاجة إلى التأويل. لماذا؟ انتبهوا لهذا التوضيح اللغوي المهم. مع في كلام العرب تستخدم غالبا للصحبة اللائقة، لكنها تختلف باختلاف متعلقها، مثل كون نفس الإنسان معه. الآن نفسك معك ولا ما هي معك؟ نفسك التي بين جميل معك ولا ما هي معك؟ معك. ما هو نوع المعية؟ هذا لون، صح ولا لا؟ هذا لون، هذا معنى، صح؟ ولهذا عند النوم أنت حي وموجود وروحك وين؟ في السماء. ما لون هذه المعية؟ هذا لون، ماشي ذا؟ طيب أنت أيها الإنسان علمك وقدرتك معك ولا ما هي معك؟ قال لك معك. ما نوعها؟ هذه معية تختلف عن الأولى. فلان زوجته معه، فيكم متزوجين؟ ما شاء الله، والله زوج الباقي. ها، معك زوجتك يا شيخ؟ معك. وأنت؟ معك، تشوفونها معه جالسة ولا ما؟ وش معنى معه زوجته؟ هل هي معه يعني جالسة بجانبه مخالطة له؟ لا، معه زوجته يعني إيش؟ يعني أنه متزوج، صح ولا لا؟ بينهما عقد الزواج، أليس كذلك؟ هل هذه المعية تقتضي المخالطة؟ أبدا. كون الأمير مع جنده، الرئيس مع مرؤوسيه، هل يلزم منه المخالطة؟ يقول لك لا، هذا نوع من المعية. فلان معه ماله، هذا وش نسميه؟ ها؟ معه ماله، هذا نوع من المعية. هل المعية ثابتة في هذه الأشياء كلها؟ نقول نعم. هل هي مختلفة ولا نوع واحد؟ هيا مشاي، مختلفة ولا أبدا مختلفة؟ ولهذا أنت تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، وهذا سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله تعالى في أثناء الواسطية، وسنزيده إن شاء الله تعالى بيانا. انظر نصوص المعية في القرآن في غير المعية المتعلقة بالله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إيش معنى معه؟ معه في الإيمان، معه أحيانا في الجهاد، معه أحيانا في الصلاة، لكن هل تقتضي الخلطة دائما؟ لا. قال الله تعالى لنا وكونوا مع الصادقين، يعني إيش مع الصادقين؟ هيا مشايخ، المعية هنا ما معناها؟ أنك تجلس معهم دائما؟ لا، المقصود معهم في إيش؟ في الصدق. واركعوا مع الراكعين، هذه معية يعني مع المصلين في المسجد سويا، لكن مع الصادقين هذه معية وتلك معية. قال الله تعالى وأنجيناه والذين معه، قال تعالى فلا تجعلني مع القوم الظالمين، فاكتبنا مع الشاهدين. هل يقتضي في هذه الأمثلة الامتزاج والاختلاط الشخصي؟ الجواب لا. فإذا عرف هذا في معنى اللغة عامة وفي استخدام معه في القرآن الكريم، ففيما جاءت فيه الأدلة من المعية لا يقتضي ذلك الذي قاله أولئك، فمعية الله لخلقه لا تستلزم الخلطة أو المعية الذاتية، وإنما نثبت لها نوعيها العام الذي لا يخرج عنه أحد، والخاص الذي أكرم الله عز وجل به المؤمنين. تفضل يا شيخ.
وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، إذ قال الله يا عيسى بن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما، منهم ما كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
أحسنت. بعد أن انتقل الشيخ من الاستواء والعلو والمعية العامة والخاصة التي تدل على صلة العبد المؤمن الصادق بربه سبحانه وتعالى، لأن كل حال جاء فيه ما يفيد المعية الخاصة فهو مطلوب. لا تحزن إن الله معنا. إذن من يهاجر في سبيل الله، من يجاهد في سبيل الله فالله معه. إنني معكما أسمع وأرى، الذي يقول الحق ويدعو إلى التوحيد فالله معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن التقوى أحد الأسباب لأن يكون الله معك، والإحسان كذلك، الصبر إن الله مع الصابرين. فهذا كله من الأسباب المقتضية لمعونة الله عز وجل لعباده المؤمنين. ولهذا نقول قبل أن ننتقل للآيات التي تليها لإخواننا في كل مكان، إن هذه الآيات في دلالتها هي تربية للقلوب بأن تتعلق بربها سبحانه وتعالى، فهو عليم بها، مطلع عليها. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لا تخفى عليه خافية. ثم إنه سبحانه وتعالى معك أيها المؤمن في طرائق الخير، فلا تنسى، لا تغفل عن أن الله معك في هذه الحالات العظيمة، في العبادة، في الطاعة، في الصلاة، في الصيام، في الإحسان، في الجهاد، في عمل الخير. انتقل بعد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى إثبات مسألة كلام الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل موصوف بالكلام كما يليق بجلاله وعظمته. طيب، ما هي الأدلة على إثبات كلام الله؟ جاءت الأدلة في كتاب الله عز وجل منوعة. قال الله تعالى في سورة النساء: ومن أصدق من الله حديثا. والحديث هو الكلام، يحدث الإنسان غيره، هذا معروف، يكلمه. ومن أصدق من الله حديثا أي كلاما تكلم الله عز وجل به سبحانه وتعالى، فهو دال على صفة الكلام. جاء في آية أخرى: ومن أصدق من الله قيلا أي قولا. إذ قال الله يا عيسى. إذن قيل وقال يدل على القول فيدل على الكلام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة الله عز وجل سواء كانت الشرعية أو الكونية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة هذه تدل على كلام الله عز وجل. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا جاء السياق بالكلام مؤكدا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يقطع بإثبات الكلام لله عز وجل لأنه أكده، ولا يجوز لأحد تأويله كالمعتزلة وغيرهم وهم أهل اللغة، لأنهم يعلمون أن المصدر المؤكد لا يكون من قبيل المجاز، لا يكون من قبيل المجاز. إذا أكدت المصدر فأنت لا تقصد به المجاز. وكلم الله موسى تكليما هذا دليل على الحقيقة وأن الله كلمه كما يليق بجلاله وعظمته. قال تعالى عن الرسل: منهم من كلم الله. كلم الله آدم، كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأيضا الكليم عيسى موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه الآية نص صريح في ذلك، نص صريح في إثبات أن الله كلم عيسى. لماذا؟ لأنه حتى من الناحية اللغوية الضمير لا يعود على مؤخر. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما فيها يمكن أن يكون الذي كلمه الشجر أو الجبل أو نحو ذلك كما يقول المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون إن موسى سمع كلام الله من الشجرة، فالذي كلم موسى هو الشجرة. هكذا يؤولون النصوص. فرد عليهم بعض الأئمة بقوله: ماذا يصنع هذا المتأول بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما يمكن أبدا أن تقبل أي تأويل. ثم أورد شيخ الإسلام ابن تيمية صيغا أخرى تدل على الكلام: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه وبعدين قربناه نجيا. هنا سؤال: نجيا ما إعرابها؟ إعرابها حال، نجيا بمعنى مفعول، أي قربناه مناجا، قربناه في حالة كونه مناجا. ما الفرق بين ناديناه ونجيناه؟ قال العلماء: المناداة تكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب، والكل يدل على صفة الكلام. هل وقع هذا لموسى؟ نعم، وقع له الأمران. ناداه من بعيد، متى؟ عندما كان بجانب الطور: يا موسى إني أنا ربك. هذا يسمى ندا، ندا من بعيد. وأيضا قربه الله عز وجل وناجاه، فصار لموسى التكليم والمنادى والمناجاة من رب العالمين، وهذا يدل على إثبات صفة الكلام لله كما يليق بجلاله وعظمته. آية أخرى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، أيضا هذا في المنادات، وهو يدل على كلام الله عز وجل. قال تعالى عن الأبوين: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. فهذا تكليم الله للأبوين، ناداهما. الندى لا يكون إلا بكلام، والذي ناداهما ربهما، ناداهما ربهما، ليس في السياق لا جبل ولا حجر ولا ملك ولا غير ذلك، ناداهما ربهما. وقال تعالى عن يوم القيامة: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ فهذا أيضا تكليم الله عز وجل للخلائق يوم القيامة. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فهذا يدل على منادات الله وتكليم الله للناس يوم القيامة. فهذه الآيات كلها دالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بصفة الكلام أزلا. هذه واحدة: موصوف بصفة الكلام أزلا. اثنين: أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء. ثلاثة: أن كلامه سبحانه وتعالى لا يشبه كلام المخلوقين، بل هو كما يليق بجلاله وعظمته، فنثبته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. أربعة: ونثبت أن كلام الله لا ينتهي، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فكلام الله لا ينتهي. وكما في الآية الثانية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلام الله عز وجل لا يشبه بكلام المخلوقين. الذين ظلوا في هذا الباب المعتزلة نفوا صفة الكلام، وسيأتينا أنهم يقولون عن القرآن إنه مخلوق. الطائفة الثانية الأشاعر. الأشاعر لهم كلام غريب جدا، وهو أنهم يقولون إن الكلام هو معنى قائم بالله، هو المعاني، ويعبرون عنه أحيانا بقولهم هو الكلام النفسي القائم بالله، حتى لا يقولوا إنه يسمع وإنه بصوت وإنه بحرف. انتبهتم معي يا مشايخ؟ وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، ففسروه بالمعنى النفسي القائم بالله الذي لا يسمع منه. وهذا مذهب باطل، ما في أحد قال إن الكلام النفسي هو ما في النفس أبدا. وقول عمر رضي الله عنه كما في قصة السقيفة زورت في نفسي، هذا لا يسمى كلاما، إنما هو يخبر زورت في نفسي، يعني أنا في نفسي أحدد لكلام، لكن لا أحد يقول إنه تكلم إلا بعدما تكلم عمر. فهؤلاء والعياذ بالله وصفوا الله عز وجل بأنه لا يتكلم إذا شاء متى شاء، ووصفوا الكلام بالمعنى، ولهذا رد عليهم حتى أهل اللغة. أهل اللغة العربية يقولون الكلام لا يسمى كلاما إلا إيش؟ ها، ماذا يقول ابن مالك؟ كلامنا إيش؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. الشاهد كلامنا لفظ مفيد، فإذا لم يكن فيه لفظ فلا يسمى كلاما، وإذا لم يكن مفيدا فإنه لا يسمى كلاما. الصوت لا يسمى كلام، واحد رفع صوته كذا لا يسمى كلاما، الكلام هو اللفظ المفيد، إذا فيه لفظ وفيه مفيد، هذا هو المعروف في عرف اللغة. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والأدلة دلت على أن هؤلاء الأنبياء سمعوا كلام الله، وسيأتينا إن شاء الله أن هذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة. فكيف يأتي هؤلاء ويقولون الكلام هو المعنى؟ ثم رتبوا عليه قولا غليظا إنه الكلام العربي واللي جاء به التوراة والقرآن وغير هذا ليس هو كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. هل يقول هذا إنسان يفهم اللغة ويدركها؟ لكن نعوذ بالله من الضلالات البدعية التي تدخل على النفوس ثم يؤسس لها هؤلاء تأسيسا فلسفيا كلاميا فيظهرونها بمظهر التنزيه لله عز وجل. ثم يتناقضون، يثبتون سبع صفات ومنها الكلام، الأشاعرة سبع صفات ومنها الكلام، وهذا جيد في الجملة، الكلام والسمع والبصر، لكن عند التفاصيل في إثبات كلام الله عز وجل تجد الانحرافات. وهذا معنى تشديد الأئمة رحمهم الله تعالى على الأشاعرة وغيرهم في مثل هذه البدع التي بنوا عليها مذهبهم، لأنهم يخالفون النصوص الصريحة بأي دعوة؟ بدعوة عقول، بدعوة تأويلات فلسفية، بدعوة غير صحيحة وهي خوف التشبيه. فالسلف رحمهم الله تعالى تكلموا لأن هذا الأمر من الأصول، ولهذا كانت من أعظم المحن في تاريخ المسلمين محنة القول بخلق القرآن التي قال بها المعتزل. فالسلف رحمهم الله تعالى قرروا وجاءت الأدلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة وأن يهدي ضال المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.